بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، رسالة جديدة برسالة هذه الدورة العلمية بعنوان طعن الحداد في علماء السنة للشيخ ربيع، ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 66 بعد 100 والمقامة يوم الخميس الموافق 30 من شهر ذي الحجة لعام 38,400، ليكون ختام هذا العام الرد على أهل البدع والأهواء ولا سيما هذه الطوائف الغالية في الجرح والتعديل والخروج عن سنة سيد المرسلين وصحابته الكرام الغور الميامين. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الربيع حفظه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا جزء من كتاب مجازفات الحداد الذي بينت فيه مخالفات الحداد لمنهج السلف وجهله وأكاذيبه وظلمه للسلفيين وعلمائهم، وقد تبعه ثلة من الجهلة الحاقدين ولا يزالون على منهجه، ومنهم أصحاب شبكة الأثري الذين يعتبرون اليوم من شرار أهل الأهواء.
وصفهم الشيخ في بعض المواضع الأشري، الأشري، نعم،
الذين يعتبرون اليوم من شرار أهل الأهواء وأشدهم كذبا وفجورا وطعنا في علماء السنة.
يبقى المسألة مش مسألة بقى اسم الحدادية، كل من غلط في الجرح والتعديل فانسبه على طول، ولهذا الرسلانية جعلوا النسبة هذه مثل نسبة إلى المداخلة والإيه والجميع يقولون والوهابية، قالوا شوف يطعن في السنة بأنهم رسلانية، وهذا شأن أهل الأهواء، للحدادية أن يقولوا هذا أيضا. نعم.
فهم بقيادة فالح وعبد اللطيف بشميل حربة مسمومة بأيدي أهل البدع تطعن السلفيين في ظهورهم كلما قاموا بنصر السنة والذب عنها منذ أنشئة الحدادية إلى يومنا هذا، وهي اليوم في أسوأ أحوالها تشن حربا شعواء على السلفيين وعلمائهم تحت ستار السلفية، شأن كل صاحب فتنة لا بد أن يجعل لها ستارا ليغطي شره ومكره. وبهذه المناسبة أنزلت هذا الجزء من مجازفات الحداد لأذكر الناس والحداديين بمنشأ فتنتهم ونهايتها وغاياتها. كتبه ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله 18 جماد الآخرة 26 هجري.
طيب أعطي إسلام يكمل.
قال حفظه الله: الفصل السابع غمزه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الحداد: وعامة المسلمين من زمن على الإرجاء، وعامة أهل الرأي عليه، لأنه مذهبه مذهب أئمتهم، وما أدري كيف وقع بعض أهل السنة في هاتين الخطأين. الأول، قال ابن تيمية في كتابه الإيمان: إن الإرجاء بدعة لفظية، يعني أنها ليست بدعة في المعنى، وهذا تهوين من شأنها وليس بصواب، بل هي بدعة حقيقية لفظا ومعنى.
حقيقة لفظا،
بل هي بدعة حقيقة لفظا ومعنى. ومع ألا ترى أبا حاتم وأبا سرعة قد نقل إجماع العلماء على أن المرجئة مبتدعة ضلال، ولذلك اشتد نكير أهل السنة منذ ظهرت، حتى قال سعيد بن جبير التابعي الإمام صاحب ابن عباس رضي الله عنهما لأيوب: ألم أرك تمشي مع طلق، وكان طلق مرجئا، لئن رأيتك معه لا أكلمك أبدا. ومن ذلك من يقول: مرجئة أهل السنة فاحذر الافتراء. أتدري ماذا ارتكب الحداد؟ قال الشيخ ربيع: أتدري ماذا ارتكب الحداد في هذا الكلام القليل من الطعنات في شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وكل ذي ريبة يسلك هذه الطرق الملتوية. لقد طعنه ثلاث طعنات نجلاء. الأولى طعن فيه بأن قوله هذا تهوين من شأن الإرجاء، وما أدراك ما نظرة القطبيين والتكفيريين إلى الإرجاء، إنها أخطر البدع عندهم، على رأسهم محمد قطب الذي يهزي به كثيرا لينال من أهل السنة، وأرى أنه لا يقل عن العلمانية إن لم يكن شرا منها، وما رأيت أحدا يزيد على محمد قطب في الهذيان بالإرجاء إلا الحداد الماكر، وكم مرة ذكره في هذا الكتاب وكم مرة ذكره
وما رأيت أحدا يزيد على محمد قطب في الهذيان بالإرجاء إلا الحداد الماكر. نعم.
وكم مرة ذكره في غيره ليطعن به الأبرياء منه، وقد وصم عامة الناس بالإرجاء الغالي في أول كتابه عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة، فوصفهم بأنهم ظنوا أن الإسلام
يجب
ويهدم كل شرك أو بدعة تخالطه، فما يضر المسلم مع الإسلام معصية ولو كانت الشرك أو الضلال أو الفسوق، وهذا الإرجاء الذي فشى فيهم. فالإرجاء أنواع.
يعني حينما يصف الحداد أهل السنة بالإرجاء يفسر هو الإرجاء بإيه؟ بأن عند أهل السنة بأن عند العلماء هؤلاء الذين طعن فيهم الحداد عندهم أن الإسلام لا يضر معه معصية ولا بدعة، فأهل السنة هؤلاء الذين طعن فيهم الحداد يزعم الحداد أنهم عندهم إرجاء فلا يحكمون على المبتدع بأنهم مبتدع، فحينما يميزون بين الزلات والانحراف بين القول والقائل يقول واتهمون بأنهم لا يرون أنه لا يضر مع الإسلام بدعة ولا معصية، يعني يحابون ويجهلون الحكم على هؤلاء. المفترض أن من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه وقال هذا مبتدع، فكونك بقى تقول هذا كذا وهذا لم يصله دليل وهذا جاهل بالحكم وهذا وهذا، هذا إرجاء، هذا معنى الإرجاء عند الحددي. إما أن أهل السنة يبدعون كل من قال مقولة مخالفة بإطلاق دون نظر إلى توافر شروط انتفاء الموانع، إما أن يبدعوا هذا وإلا كانوا مرجع، مثل ما أنتم سمعتم من الحددية في الصعيد قالوا أول من يقول بالتمييز بين الزلة والانحراف هو هشام البيري، هذا هو الذي جاء ببدعة التمييز بين الزلة والانحراف، وإنما هو كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
فالإرجاء أنواع، شر هذا الذي ذكره، بل غلاة المرجئة يقولون لا ينفع مع الكفر طاعة، ويحمل الحداد حملات شعواء على مرجئة الفقهاء موهما أنهم قد ارتكبوا شر أنواع الإرجاء، وبعد هذا التهويل بالإرجاء يأتي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فيطعن فيه بأنه يهون من الإرجاء، أي هذا الإرجاء الذي يحذر وينذر منه خطره الحداد الناصح الأمين، فإن ابن تيمية المهون من هذه الجريمة الكبيرة التي يرى المنغمسون فيها أنه لا يضر مع الإسلام ذنب ولو كان الشرك أو الفسوق من الحداد الناصح الأمين والنذير العريان. فإن قال الحداد وأولياؤه إن الحداد المسكين لا يقصد ما ذكرت، قلت بلى لا يقصد إلا هذا، وترداده للإرجاء وتهويله به في هذا الكتاب وفي غيره لأوضح دليل أنه لا يقصد إلا هذا، وما أورد ابن تيمية بعد كل هذا إلا ليطعن فيه. والله إن ابن تيمية لا يرى الإرجاء بدعة، ولكنه لعدله أراد التفريق بين الغلاة وغيرهم، وما ألف كتابه الإيمان إلا لدحض الإرجاء.
نعم، ابن تيمية يرى الإرجاء بدعة، لكن هؤلاء المبتدعة يتفاوتون، لو المرجئة يتفاوتون، فليس الجهمية الغلاة كمرجئة الفقهاء، وليس مرجئة الفقهاء كالجهمية الغلاة. نعم.
الطعنة الثانية هي طعنه في ابن تيمية،
ولهذا ألف كتابيه الإيمان الكبير والإيمان الأوسط في الرد على بدعة الإرجاء، وقرر في هذين الكتابين أبرز تقرير لقضية تارك العمل كلية، وأنه كافر للتلازم بين الظاهر والباطن، وقد كرر ابن تيمية هذا كثيرا والحمد لله. نعم. قلت الطعنة الثانية
هي طعنه في ابن تيمية بمخالفة إجماع العلماء، فما يريد بقوله ألا ترى أبا حاتم وأبا زرعة قد نقل إجماع العلماء على أن المرجئة مبتدعة ضلال، إلا ليطعن في ابن تيمية بأنه خالف إجماع العلماء، وهو يردد هذا بين جلسائه ويزيد بأنه يخالف الأصول، وقد سمعنا هذا في بيتي أنا وغيري من أحد كبار أتباعه، أي نسبته ابن تيمية إلى مخالفة الإجماع ومخالفته للأصول. كيف يكون ابن تيمية قد خالف الإجماع؟ فقد انتقد البدع كلها بما فيها الإرجاء مثل ابن تيمية رحمه الله. والإرجاء أنواع بينها ابن تيمية وغيره من المؤلفين في الفرق كأبي الحسن الأشعري
في الفرق كأبي الحسن الأشعري
والبغدادي والشهرستاني، ولكن لا تجد نقدا مثل نقد ابن تيمية. فهل الحداد يجيد نقد أهل البدع نقدا علميا، أو عمله مجرد الشغب على ابن تيمية والسلفيين؟
وعلى فكرة إخواني، أسهل شيء أنك تصف كل من وقع في بدعة بين المبتدع تبدع الأمة وتطعن، هذا أسهل شيء. أصعب شيء أن تتكلم في الأشخاص بعلم، ولهذا أسهل شيء تقول الألباني رحمة الله عليه بريء من كل شيء وكذا وليس عنده خطأ، هذا وهو عالم الأمة ومحدده، هذا أسهل شيء. أصعب شيء أن تثني على الشيخ الألباني تذكر فضله مع التنبيه على خطئه، ولهذا ما أرق مضاجع الحددية إلا هذا التفصيل. الحددية يتنظرون على من يقول الألباني ما عنده أخطاء، يتنظرون يقول انظروا إلى هذا الغلو في الألباني، لكن الذي يقلم مضجعه ماذا؟ أن تقول هذه العبارة التي نتقى بها عبارة خاطئة لأنها من عبارات المرجئة، فيقولون كيف تقول هذه من عبارات المرجئة وليس بمرجئ، أنت ضال. وطلع واحد مقال طويل تجدونه على النت فرد على هشام البيري بسبب هذا، بل الألبان مرجئ جهمي. فأصعب شيء أن تتكلم في الأشخاص بعدل وإنصاف. إنما الغلو أو الجفاء أسهل شيء. الغلو أو الجفاء اطعن في ابن تيمية سهل، أو تقول بالثناء المطلق الذي لا مخالفة فيه وأن المخالفة تقتضي الطعن أيضا هذا سهل. لكن أن تتكلم في ناس بعلم وبورع وباتباع للعلماء هذا هو الصعب. نعم.
والمتتبع لسيرة أهل الحديث وموقفهم يرى التفريق بين دعاة أهل البدع وبين غير الدعاة، فيهجرون الدعاة ويقاطعونهم ويهينونهم ويفتون بقتلهم، ويعاملون غير الدعاة بغير هذه المعاملة من أخذ العلم منهم ورواية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، ولا سيما المرجئة منهم، فهل هم بعملهم هذا يهونون من شأن البدع عند الإمام الحداد الغيور؟ فهذا
نعم.
الإمام
أما الرواية عنهم فنعم، أما أخذ العلم عنهم فما نعلم أحد من السلف دل على أخذ العلم من أهل البدع ولو كانت بدعته من الأرجاء. هذا أيوب لما قال له الرجل تعالى أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة، وكان من أهل الأهواء. وهذا ابن سيرين يرفض سماع الحديث والآية من رجلين من أهل البدع. أخذ العلم شيء وقبول الرواية شيء آخر. والشيخ لعله يقصد أخذ العلم اللي هو الحديث، ومن أخذ العلم منهم ورواية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، لعله يقصد هذا. أما أن يكون شيخك رجل مبتدعا تأخذ عنه الأصول أو الحديث فهذا لا يجوز. لا تسمع الكلمة الواحدة، لأننا أمرنا بهجرهم وأمرنا بعدم كلامهم. فإما أن يريد الشيخ هذا وهذا صحيح، أو يريد الشيخ أن أخذ العلم عنه أن بعض السلف أخذ العلم عنهم وهذا بخلاف الرواية، فهذا يخالف ما عليه السلف من التحذير من أهل البدع والأهواء. نعم.
فهذا الإمام أحمد موقفه من المرجئة غير الدعاة،
لكن الغلاة الدعاة من أهل البدع يختلفون عن غير الدعاة. نعم، لكنهم ظلمات بعضها فوق بعض. نعم.
فهذا الإمام أحمد موقفه من المرجئة غير الدعاة يشبه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ومن ذلك مثلا أنك تنبه على رؤوس أهل البدع وتذكر أسماءهم، لكن المغمورون لا تذكرهم فتحيي ذكرهم في الأمة، مع أنه مبتدع لكن ما تعتني بعناية تظهر منهجه وتبرز طريقته بخلاف من عرفته الأمة. نعم.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية قال أحمد في رواية الفضل وقيل له ينبغي لأحد أنه لا يكلم أحدا، قال فقال نعم إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الثلاثة الذين خلفوا فأمر الناس ألا يكلموهم. قلت يا أبا عبد الله كيف يصنع بأهل الأهواء؟ قال أما الجهمية والرافضة فلا. قيل له فالمرجئة؟ قال هؤلاء أسهل، إلا المخاصم منهم فلا تكلمه. ونقل الميموني نهيا للرسول صلى الله عليه وسلم عن كلام الثلاثة الذين تخلفوا بالمدينة حين خاف عليهم النفاق، وهكذا كل من خفنا عليه. وقال في رواية القاسم بن محمد إنه اتهمهم بالنفاق وكذا من اتهم بالكفر. ونقل الميموني نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن كلام الثلاثة الذين تخلفوا بالمدينة حين خاف عليهم النفاق، وهكذا كل من خفنا عليه. فقال في رواية القاسم بن محمد إنه اتهمهم بالنفاق وكذا من اتهم بالكفر لا بأس أن يترك كلامه. وقال أبو داود في من مسائل أحمد قلت لأحمد لنا أقارب بخرسان يرون الإرجاء فنكتب إلى خرسان نقرئهم السلام، قال سبحان الله لما لا نقرئهم. وقال قلت لأحمد نكلمهم، قال نعم إلا أن يكون داعيا ويخاصم فيه. وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ من مسائل أحمد سألته يعني الإمام أحمد عمن قال الإيمان قول يصلى خلفه، قال إذا كان داعية إليه لا يصلى خلفه، وإذا كان لا علم لديه أرجو ألا يكون به بأس.
يعني يا إخواني يعني وقع المراد بكلام أحمد في هذا كله، يعني وقع في بدعة إرجاء وهو لا يعلم، فعنده البدعة موجودة لكن ما عنده الدعوة إليها، يعني ما عنده العلم بدليلها وكذا والدعوة إلى ذلك، فقد يكون وقع في هذه البدعة دون علم يظن أن هذا هو الحق. أما المرجئ المبتدع الذي ثبتت بدعته فمثل هذا يجتنب ويهجر أيضا. نعم.
فهل رواية السلف عن المبتدعة غير الدعاة تهويل من شأن البدع؟ وهل تجوز أحمد إقراء السلام على المرجئة تهويل من شأن بدعة الإرجاء؟
هذا الذي وقع فيه كما قلنا في الإرجاء من غير علم، كما قال هنا الشيخ كما قال هنا الإمام وإذا كان لا علم لديه أرجو أن يكون به بأس. نعم.
وهل تكليم المرجئة غير الدعاة وتجوز الصلاة خلف المرجئة غير الدعاة تهوين من الإمام أحمد لشأن هذه البدعة؟ فما هو رأي العلامة محمود الحداد؟ إن رأيه خلاف رأي السلف وخلاف رأي الإمام أحمد، فقد اعترض على الإمام أحمد في تفريق بين الداعية وغير الداعية، وهذا مذهب السلف. فقال في حاشية من جزء من المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد وتفريقته رحمه الله بين الداعي وغيره فيها نظر، وأدلة ذلك كله قد فصلتها في كتاب الكبير إزالة النكرة. فهل الإمام أحمد والسلف وابن تيمية وأتباعهم
إنما التفريق بين الداعي وغيره تفريق في ماذا؟ في دركة هذه البدعة وفي التعامل مع هذا أو ذاك. فالمغمور تعامل معه غير الداعية، والتحذير من هذا ليس كالتحذير من هذا. التفريق هذا هو منهج السلف، ولكن حكم هذا مبتدع وهذا مبتدع ما لم يكن قد وقع في بدعة وهو لا يدري، فهذا يقال وقع في بدعة ويناصح. نعم.
فهل الإمام أحمد والسلف وابن تيمية وأتباعهم خالفوا الأدلة التي لا يعلمها إلا الحداد؟ أليس في هذا تضليل للسلف وتضليل لهم بمخالفتهم للأدلة التي عرفها وجهلوها واتبعها وخالفوها؟ فماذا نصنع الآن بصلاة السلف خلف المرجئة وغيرهم من أهل البدع غير الدعاة؟ وماذا نصنع بمن روى عن أهل البدع غير الدعاة من القدرية والشيعة والمرجئة بل الخوارج، بل بعض السلف كان يروي عن المبتدعة الدعاة؟ وماذا نصنع برواياتهم في الصحيحين وسائر الأمات والمسانيد والجوامع إذا أخذنا بهذا المذهب الحدادي الذي فات الأمة وهدى الله إليه الحداد وشيعته العظماء؟ وللعلامة الحداد قاعدة عظيمة جهلها سلف الأمة وعلمها الحداد.
هذا رد على من يا أخوان؟ على عبد الرحمن عبد الخالق اللي بيتهم الشيخ ربيع من كل من وقع في بدعة بدعه الشيخ ربيع، ويقول له فماذا تفسر رواية المحدثين عن أهل البدع؟ الشيخ ربيعنا يعتبر أن هذا المنهج هو منهج الحداد، يعني يحذر منه ويقول فماذا تفسر للحداد، فماذا تفسر رواية أصحاب الحديث لهؤلاء؟ فهذه لا تنفي أنه مبتدعة، لكن الرواية لها جناب فقبلت الرواية، لكن هم مبتدعة هم مبتدعة. ولهذا العلماء صنفوها تحت باب إيه؟ حكم الرواية عن أهل البدع. إذن هم إيه؟ مبتدع، لكن الرواية لا حكم خاص. نعم.
وللعلماء وللعلامة الحداد قاعدة عظيمة جهلها سلف الأمة وعلمها الحداد وعمل بها الحداد وشيعته وطبقوها لشدة تمسكهم على أهل السنة قبل غيرهم، فطعنوا فيهم وبدعوهم وقاطعوهم وهاجروهم وشنوا عليهم من الدعايات الكاذبة بما لم يفعله ولم يسبقوا إليهم ويسبقهم إليه ألب خصوم أهل السنة. هذه القاعدة هي كما قال الحداد في شريط ماذا حدث وفي الصفحة 12 و13 من الصفحات التي فرغ فيها الشريط. وقال للشيخ دع ابن حجر والنووي والشوكاني ورشيد رضا ولنتكلم كلنا في قطب. قلت له يا شيخ نتكلم عنهم جميعا وعن كل مبتدع، والقاعدة في التبديع واحدة، وخطر المبتدعين كلهم واحد، وكله شديد على أهل السنة، وعدم الكلام في واحد منهم يجعلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ويجعل لأهل البدع علينا حجة. وبهذه القاعدة التي اخترعها الحداد شغب شغبا شديدا على أهل السنة وخالف السلف كما رأيت، وطعن في ابن تيمية كما قرأت، وما يدرينا ما موقفه من السلف. فالرجل كاذب ماكر لا يبدي كل ما في نفسه، ولا يستطيع كل مريب أن ينجهر بما ينطوي عليه ويكنه من البلايا. والطعنة الثالثة الفاجرة الخبيثة.
مش قاعدة الحداد الباطلة الكلام في كل أهل البدع، كلام في كل أهل البدع هذه قاعدة أهل السنة، لكن الكلام في ابن حجر ونو وكذا معقود، هكذا قاعد، فهؤلاء مبتدعة وينبغي الكلام فيه. أما إذا ثبتت بدعة الشخصي فلا نفرق بين شخص واخر، تكلم في قطب والبنا والقرضاوي وبرهامي كل من وقع من هؤلاء فهذه الضلالات وقامت عليهم حجج وعرفوا الحق وعرضوا عنه. نعم.
والطعنة الثالثة الفاجرة الخبيثة وهي قوله ومن ذلك من يقول مرجئة أهل السنة فاحذروا الافتراء. قال الشيخ ربيع فمن يقصد الحداد بهذا الكلام الظالم الجريء؟ إنه يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية بالقصد الأول ثم علماء أهل السنة الذين يقولون بهذا القول من السابقين والمعاصرين. قد يساورك شك في أنه يقصد الإمام ابن تيمية، لكن إذا تذكرت أن الحداد نقل كلام ابن تيمية هذا من كتاب الإيمان، وإذا علمت أن ابن تيمية عد مرجئة الفقهاء من أهل السنة في الموضوع نفسه الذي قال إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة لفظي زال عنك الشك، فاستمع إلى ابن تيمية ماذا يقول في كتاب الإيمان الموضوع الذي
يقول.
فاستمع إلى ابن تيمية.
وإذا علمت أن ابن تيمية عد مجرد الفقهاء من أهل السنة في الموضوع,
في الموضوع نفسه الذي قال فيه, الذي قال إن الخلاف بين مرجعة الفقهاء وبين أهل السنة لفظي زال عنك الشك. فاستمع إلى ابن تيمية ماذا يقول في كتاب الإيمان الموضوع الذي أخفاه الحداد مكرا. ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي, وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك, ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد. وإن قالوا إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة, ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة. فهل زال الآن الشك عنك؟ قال الشيخ ربيع فهل زال
في الحاشية, وهو رحمه الله مع كلامي هذا يرى أن الإرجاء بدعة. وأدرس كتاب الإيمان
وأدرس
ها؟
وأدرس كتاب الإيمان له,
وأدرس كتاب الإيمان له يرى أن الإرجاء بدعة. ومن تعاون في الاتفاق مع جميع, طبعا هذا في محل الاتفاق إنما هم يختلفون عن السنة في غيره. ولا شك أن القول بأن أن المرجع يقال مرجئة أهل السنة, السنة لا تعرف الإرجاء, لكن الفرق بين هذا ومن وقع في هذا الإرجاء من أهل السنة وهو لا يعلم, فيكون الحكم هذا حكما خاصا بمعين يقال هذا رجل وقع في الإرجاء من أهل السنة, وقع في الإرجاء فإن كان حيا أقمنا عليه الحجة وكذا, وإن كان قد مات فإنه يعتذر له عن هذه بمعنى أنه يرد كلامه في هذا مع الاحتفاظ أنه من علماء السنة. أما أن يقال مصطلح كده عام مرجئة أهل السنة, لا, أهل السنة ما يعرفون الإرجاء, وليس في أهل السنة مرجئة, إنما يقال هذا رجل من السنة وقع في بدعة الإرجاء دون أن يدري وأن يعلم. نعم.
فهل زال الآن الشك عنك في قصد الحداد؟
ابن تيمية لما قال الخلاف لفظي يعني في مسألة, حينما قال بأنكم إذا قصدتم أن ما في القلب من إيمان لابد وحتما أن يقابله عمل جارحة, فحينئذ يكون الخلاف معكم خلافا لفظيا في إنه هل الإيمان هل العمل يعني ركن في الإيمان أو كذا, أو أنه ثمر من ثمراته ولازم من لوازمه. أما إذا اعتقدتم أنه قد يوجد إيمان في القلب ولا يوجد عمل جريحة فالخلاف معكم حقيقي. فليس كل خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء المرجئة يكون خلافا لفظيا, إنما هو خلاف حقيقي في بعض المواضع ولفظي في بعض المواضع, هذا الذي عناه شيخ الإسلام. نعم.
فهل زال الآن الشك عنك في قصد الحداد؟ ثم انظر إلى ابن تيمية كيف وضع وجهة نظره في كون الخلاف لفظية ومن أي
هذا في بعض المواضع ليس الخلاف مع مرجعة الفقهاء خلاف لفظي بعموم, لكن في بعض المواضع. نعم.
ومن أي جهة تناول هذه القضية؟ وهي جهة اتفاق مرجعة الفقهاء مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد, واتفاقهم مع أهل السنة بأن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب. ومع هذا فقد ناقش المرجعة
نعم, لكن ما هو الذم والعقاب؟ إذا كان العمل ترك العمل كلية يبقى الذم والعقاب هو الكفر والعياذ بالله, وإذا كان في بعض أحد العمل ترك بعض أحد العمل فهذا الذي يقتضي الإثم والمعصية. نعم.
ومع هذا فقد ناقش
يعني ويقصد أن فرق المرجئة يتفقون سوى الغلاة على أن تلك العمل مذموم, لكن اختلفوا هل هو كافر أو غيره كافر. نعم. وهل عند المرجئة أن الذم هذا يقتضي نقصا في الإيمان؟ لا, عند المرجئة الإيمان كامل ولو كان معه الذم والعقاب, لكن عند أهل السنة والجماعة هذا يؤثر في نقصان الإيمان مع الذم والعقاب, ثم يختلف الذم والعقاب في من ترك العمل كلية أو من ترك أحد. ينبغي إيضاح كلام شيخ الإسلام هذا بما نعلق به الآن, لأن هذا هو كلام شيخ الإسلام في كتابه الإيمان الصغير والكبير. نعم.
ومع هذا فقد ناقش المرجئة بما فيهم مرجئة الفقهاء نقاشا علميا مبنيا مبينا بطلان ما ذهبوا إليه,
ولهذا نقل في موضع بأن مرجئة الفقهاء الذين يرون هذا أنه قد اشتد نكير السلف عليهم رحمهم الله. نعم.
مبينا بطلان ما ذهبوا إليه من أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مبينا بطلان حصر الإيمان في التصديق وغير ذلك. ومع كل ذلك تطاول عليه هذا الجاهل الظالم العاجز عن مناقشة المرجئة من الفقهاء فضلا عن غيرهم من غلاة المرجئة وسائر أهل البدع.
يعني يقول شيخ الإسلام اشتد عليه، فكيف تتهم بهذا بهذه التهمة؟ نعم.
قال: وطعنة رابعة في كتابه يوم لا ظل إلا ظله، حيث يقول: وأما المرجئة فالمسلمون عندهم كلهم مؤمنون كإيمان جبريل، وزيادة الإيمان ونقصه عندهم كفر، والأعمال ليست من الإيمان. وبعد هذا كله يقول قائل: بدعة لفظية لا حقيقية، فإن سلمنا قال صلى الله عليه وسلم: سكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد أنفسهم. قال الشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله معلقا: فضل الله فاه، يقصد شيخ الإسلام. ثم قال: وبعد هذا يقول مرجئة أهل السنة، فهل يقال
فهل يقال جميع أهل السنة؟
يعني هذا كلام الشيخ، كلام الحداد لسه. قال: فضل الله فاه. قال الشيخ ربيع يقصد شيخ الإسلام، يعني الحداد يقصد شيخ الإسلام. ثم قال الحداد: وبعد هذا يقول مرجئة أهل السنة، فهل يقال جهمية أهل السنة؟ المرجئة فرقة غير أهل السنة، فكيف يكونون منهم؟ ولهذا بسط يطول. قال شيخ ربيع ردا عليه: فأنت تراه يلاحق شيخ الإسلام ويلح عليه كلما وجد فرصة إلى طعنه أو غمزه بهذا الأسلوب الماكر. وهل المرجئة الذين قالوا إن الخلاف بينهم وبين أهل السنة لفظي هم الذين يموه بهم الحداد على القراء؟ لقد بيّن شيخ الإسلام من يقصد كلما نقلناه عنه آنفا، ثم انظر إلى مكره كيف ساق الحديث للطعن في شيخ الإسلام وأن قوله مما يكب الناس في النار على وجوههم، ثم انظر إلى إلزامه الفاسد: فهل يقال جهمية أهل السنة؟ فيقال له: فهل الإرجاء مثل التجهم؟ مثل التجهم. وهل إرجاء الفقهاء الذي عناه ابن تيمية مثل الإرجاء الغالي أو مثل التجهم؟ هل تنكر تسامح أحمد وغيره من السلف رحمهم الله مع مرجئة الفقهاء وغير الدعاة؟ قال شيخ ربيع:
هذا إخواني بيان الرتب شيء، وبيان الإنكار على البدعة من أصلها شيء آخر. فهذه بدعة الإرجاء التي عند مرجئة الفقهاء ينكر عليهم أشد الإنكار في هذا، لكن كما قلنا يا إخواني فرق بين من أصل هذا واتضح له الحق وبين من وقع من أهل السنة والجماعة في شيء من هذا بجهل منه وقصد للحق. ولما قال شيخ الإسلام بمسألة التسامح أو شيء من هذا، أو قال بالخلاف اللفظي، الخلاف اللفظي ليس عند طائفة، ما يقال الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء كله خلاف لفظي، لكن يقصد في بعض المسائل مثل ما صرح في كتاب الإيمان الأوسط بهذا: إذا كنتم تقولون كذا وإذا كنتم تقولون كذا، فمن قال كذا يعني أن الإيمان الذي في القلب لابد أن يوجد أثره على الجريحة، فالخلاف معه لفظ. وأما إذا قصدتم أن الإيمان يوجد في القلب ولا يوجد من يقابله على في الجوارح، هذا خلاف حقيقي. فإذا يقال في بعض الصور خلاف لفظ، إنما في طائفة بأسرها ولو كانت مجرد الفقهاء الخلاف معهم صوري لا. نعم، ولعل الشيخ يقصد هذا. نعم، الشيخ يبين فقط إيه مسألة إيه؟ تفاوت بين فرق المرجئ. نعم.
قال الشيخ ربيع: وطعنة خامسة في كتابه يوم لا ظل إلا ظله. قال الحداد في الموضوع المذكور متحدثا عن المحبة في الله، أعني محبة الناس وكذلك محبة الأشياء الأخرى كالمساجد، إلى أن قال: فمن تقدم في قلبه محبة السوق على المسجد أو بلده على بلد الله الحرام أو بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو البلاد التي هي خير من بلده، فذلك منكوس القلب. ثم قال معرضا بالإمام ابن القيم رحمه الله: ومن هذا الباب قول بعضهم حين يريد بيان زلة متصدر: فلان حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه،
فانتبه.
فهل هو حبيب في الله لاتباعه السنة ودفاعه عنها وعن أهلها؟ وهذا الكلام مشهور عن ابن القيم، قاله في أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين. ومع ذلك الهروي فله دفاع مجيد عن السنة وعن أهلها، فله في ذلك ذم الكلام والفاروق، وكانت بينه وبين الأشعرية معارك عنيفة من أجلها قال ابن القيم تلك العبارة. ثم قال الحداد: ومن ذلك أي من انتكاس القلوب فرقة جمعت بين الإرجاء والخوارج، قال أئمتها: نحب بقدر، يعنون بذلك أن
يعني الحداد ما عنده شيخ الإسلام حبيبنا وقلوبنا والحق حب إلينا من شيخين، يعني أن هؤلاء أئمة السنة وقعوا في خطأ، فلهذا نردهم إلى الدليل ولا نسقطهم عن مكانتهم التي هم عليها، وحينئذ نقول ابن باس حبيب قلوبنا والحق أحب إلينا من ابن باس، الألباني حبيب قلوبنا والحق إلينا وحق حب إلينا من البنين. لا، هو لا يريد هذا. الحق أحب إلينا من ابن باز، وابن باز ليس حبيبا إلى قلوبنا أو الألبان أو إلى آخره. نعم،
يعنون بذلك أن كل شخص نحبه لما فيه من حسنات ونبغضه بقدر ما فيه من سيئات، وهذا ضلال مبين. فعلى هذا هم يحبون إبليس بقدر إيمانه بأن الله رب العالمين، والخمر يحبونها لما فيها من المنافع والتداوي المحرم. قال الشيخ ربيع فأضاف إلى انتكاس
كذب. نعم،
فأضاف إلى انتكاس القلوب الجمع بين الإرجاء ورأي الخوارج، وأضاف إلى الكل الضلال المبين. قد يقال إنه يقصد الإخوان والقطبيين الذين يدندنون حول الموازنات بين الحسنات والسيئات، فنقول قد يقصدهم، ولكنهم يحتجون بكلام ابن تيمية الذي يقول إن الحب والبغض قد يجتمعان في شخص واحد، لأنه قد يجتمع فيه الخير والشر، والحداد يعرف هذا، ويقصد ابن تيمية بالدرجة الأولى كما عرفنا ذلك عنه وكما شاع الحط منه ومن عصابته في ابن تيمية. وقد ظلم الطرفان ابن تيمية، فالحزبيون يستغلون كلامه في الدفاع عن دعاة البدع غلوا منهم فيه، والحداد يغلو ويتظاهر بالغلو في محاربة أهل البدع، فيرى أن المبتدع تضره حسناته. وابن تيمية لا يريد هذا ولا ذاك، وكتبه مليئة بالهجوم على أهل البدع والتحذير منهم بدون موازنات، وإنما يقصد بكلامه في اجتماع الحسنات والسيئات الرد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب وينكرون الشفاعة ويسقطون إيمان وأعمال العصاة بالكبائر إذا ماتوا مصرين عليها. وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة، ويرد أيضا على أناس تشددوا على مثل الباقلان وأبي ذر الهروي فكفروهم. وهذه أبواب غير أبواب الجرح والتعديل والتحذير من البدع وباب النصيحة وغيرها، مما أجمع عليه السلف من جواز بل وجوب ذكر القطح والجرح بدون ذكر الحسنات، كما في كتب الجرح الخالصة للجرح، وكما في كتب الجرح والتعديل الشاملة للنوعين، وكما في كتب السنة وكتب العقائد، وهو منهج سديد عادل منصف دل عليه الكتاب والسنة وقام عليه الإجماع، وممن حكم الإجماع عليه شيخ الإسلام نفسه والنووي. وقد برهنت على ذلك في كتاب منهج أهل السنة في النقد، وسقط فيه أقوال العلماء السلفي الإسلامي وأئمته، وهو منهج لا يتم صون الإسلام وحمايته إلا به،
وهو هدم قاعدة الموازنات في حال الحكم على أهل البدع والأهواء، وأنه عند حال الحكم عليهم ينبغي أن يذكروا ببدعتهم ولا تذكر لهم حسن حتى لا يغتر أحد بهذه الحسن. نعم،
ولا يتم حماية أهل السنة من غوائل البدع والشرور إلا به، وليس من الظلم أن تذكر الإنسان بما فيه من بدعة أو كذب أو غش نصحا للمسلمين وتحذيرا له من البدع والشرور، إنما الظلم أن تطعن في إنسان بما ليس فيه ولو كان كافرا. وهذا
ولو كان كافرا ظلم، هذا الظلم حتى ولو كان شخص كافرا لا تذب عليه كلمة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نعم،
وهذا الفعل لا يفعله إلا ظالم جهول، وكم يحصل هذا من أهل الأهواء والبدع يظلمون أهل السنة فيرمونهم ويطعنون فيهم بما هم منه براء، وقد فعله الحداد الظلوم الجهول.
نعم،
قال الشيخ ربيع حفظه الله الفصل الثامن غمزه لشارح الطحاوية ورميه للطحاوي بالتجهم. قال الحداد: الطحاوية أحذر منها منذ 17 عاما ولم يحدث يوما أني أوصيت بها. وفي الأصل بلايا غير الإرجاء وغير مقدمتها، وفيها تعالى الله عن الأعضاء والجهاد.
تمام يا إخوان، يعني بيقول حدادي: الطحوية أحذر منها منذ 17 عاما ولم يحدث يوما أن أوصيت بها. قد يبدو أن الرجل هذا يغار على السنة وأنه يحذر من الطحوية لما فيها مما ينتقد على الطحاوي، هذا قد يبدو لبعض الناس بأن هذا هو الحق والسنة وأي هذه الكتب اللي فيها مخالفات نتركها وندعوها، وينسى القائل هذا أنه بهذا يخالف ما عليه علماء المسلمين. فمن من علماء أهل السنة والجماعة حذر من دراسة الطحاوية؟ لا زال أهل العلم يوصون بالطحاوية وبكذا مع التنبيه على ما وقع للطحاوي من مخالفات. يبقى انتبه يا أخي، انتبه، لا تظن أن الغير عن السنة بمعزيل عن علماء الأمة. علماء الأمة يغارون على السنة أكثر من أي أحد، لكن في حكمهم على الأشخاص والجرح والتعديل والمقبول والمردود والكتاب المقبول والكتاب المردود حكم خاص لا بد أن نتبعهم فيه. فأنا حينما أقرأ في شرح مسلم النووي أو فتح الباري بن حجر أو شعب الإيمان البيهقي أو الطحاوير الطحاوي أو شرح ابن أبي العز، كل هؤلاء يا إخواني أتبع علمائي، ولهذا لا أريد أن تنتقدني يوما. لماذا يا هشام تصرح للسيوط مع موجود ما عنده؟ أقول يا أخي قبل أن تنتقدني قل يا هشام ما الكتاب الذي درسته حذر منه العلماء؟ السيوطي سمعت أهل العلم يقول لا تدرس له كتابا ابدا خلاص بس انتهت المساله. طب بس اصل بس اصل العلماء يعني العلماء معصومون فيما اتفقوا عليه فيما اختلفوا فيه ناخذ من قليل ونرد فيما اتفقوا عليه كمنهج ومسلك لا فلست باغير منه مع التنبيه على ماذا على الاخطاء السخاوي السيوطي البيهقي الخطابي ابن حجر النووي ماذا قال العلماء. فلا تحسب ان واحد من الناس الحددية يأتي فيظهر الغيرة لا التحويض فيها كذا ما يؤخذ عليه يبقى اتركها لا ده البيهقي لا تنظر شعب الإيمان البيهقي هذا فيه وفيه. لهذا درس الكتاب الذي سمح به العلماء للمصنف الذي سمح به العلماء حينئذ نحن نعرف الأخطاء ونعرف المؤاخذات. فإن قلت لما السيوطي قلنا لما الطحاوي قلنا لما الشوكاني عند أخطاء لما الصنعاني عنده أخطاء يبقى في النهاية ستكون حددية. يبقى إخواني ملحظ الاعتراض على كتاب أو مصنف هو إيه أن يخرج هذا الكتاب والمصنف عن الكتب التي تداولها أهل العلم. وخذ هذه الفائدة إلى أن تموت يوما ما صدر إن شاء الله إياك تخالف كلام العلماء في الحكم على الكتب والأشخاص. اعرف ضعفك وحاجتك إلى طريقة أهل العلم واحترم نفسك والزم طريقة العلماء. نعم.
وفي الأصل قال الحداد وفي الأصل بلايا غير الإرجاء وغير مقدمتها وفيها تعالى الله عن الأعضاء والجهاد وهذه جهمية تنفي اليد والوجه والساق بزعم أنها أعضاء وتنفي العلو بزعم أنه محال عليه تعالى الجهة وفيها غير ذلك كثير. قال والشرح فيه لين في مواطن كثيرة وفيه أشياء على طريقة أهل الكلام. وقد قال أحمد في رسالة عبدوس رحمه الله تعالى صاحب الكلام وإن نصر
بحاشية عبارة حدث عقيدة بحاتم ومزرعة درجة كثير من أهل السنة والمعاصرين على الوصية على التوصية بكتاب العقيدة التحوية وشرحه معنا الأصل والشرح كلاهما فيه بلايا عظيمة في الإرجاء وغيره. فلماذا يقول الآن والشرح فيه لين مع أنه هناك قال بلايا. لقد طلبنا منهم من أتباعي بيان هذه البلايا في الشرح فعجز وعجز فما اضطر الحداد إلى القول والشرح فيه مما اضطر الحداد إلى القول والشرح فيه لين وجاء بسوءة جديدة وهي قوله وفيه أشياء على طريقة أهل الكلام ولكذبي عجز وسيعجزون عن بيانه. نعم.
وقد قال أحمد في رسالة عبدوس رحمه الله صاحب الكلام والنصر بكلامه السنة لا يكون من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم. قال الشيخ ربيع أقول لا نعرف
نعم يقصد أحمد صاحب الكلام وصاحب السنة صاحب الكلام وإن كان وإن نصر بكلامه السنة يعني صاحب الكلام ولو كان في بعض كلام نصر للسنة هذا لا يكون من أهل السنة. فالقاعدة أن صاحب البدعة والكلام لا يكون سنيا بمجرد كلامه في نصرة السنة في بعض المواضع ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة فيه كلها. كما أن صاحب السنة لا يكون مبتدعا إذا زلت قدمه في مسألة وافق فيها أهل بدع وهو لا يدري. نعم.
قال الشيخ ربيع معلقا أقول لا نعرف الطحاوية في العقيدة إلا مع شروح أهل السنة مثل شرح ابن أبي العز وقد حققه عالمان من أهل السنة الأول أحمد شاكر العالم السلفي الشهير والثاني الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ثم شرحه شرحا موجزا كل من الشيخ محمد بن مانع ثم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ثم الشيخ الألباني فلا يخشى على القراء الضرر منها
ثم الشيخ الفوزان ثم الشيخ صلاح آل الشيخ وجميع مشايخ أهل السنة يا إخواني تعرضوا لشرح الطحاوي. نعم.
وكل علماء أهل السنة والحديث يحترمون شرح ابن أبي العز للطحاوية ويعتزون به ويحترمون الشارح ولم نعرف الطعن في هذا الكتاب إلا من أهل البدع والضلال خصوم المنهج السلفي ثم وجدنا شدهم طعنا فيه هذا الجاهل المتعالم المتظاهر بالسلفية مع حربه لأهلها وشغبه عليهم محمود الحداد ثم إن على الحداد في هذا
الكلام أقل بكثير يا أخوان محمود الحداد هذا بأقل من أرسلان كثيرا. نعم.
ثم إن على الحداد في هذا الكلام مآخذ أولا رميه للطحاوي بالجهمية وحمل كلامه على نفي الوجه واليد والساق بزعم أنها أعضاء ونفي العلو فهذه جرأة من هذا الإنسان لم يسبق إليها. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مبينا مقصد المؤلف الطحاوي بهذا الكلام، قال: هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته، وليس لهم بذلك حجة، لأن مراده رحمه الله
قد يستغل أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته وليس لهم بذلك حجة، لما أهل التأويل والإلحاد، لأن مراده بيشرح كلام الطحاوي، لأن مراده إيه؟
تنزيه
الله،
تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات، لكنه أتى بعبارة مجملة، فمراده بالحدود يعني التي يعلمها البشر، فهو سبحانه لا يعلم حدوده، لا يعلم حدوده إلا هو، لأن الخلق لا يحيطون به علما. وأما الغايات والأركان والأعضاء والأدوات فمراده رحمه الله تنزيه عن مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم. وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق.
وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق. نعم.
وقال الشيخ الألباني رحمه الله:
طبعا هذه العبارات التي قالها الطحاوي ما ينبغي أن تقال، عبارة رد، لكن ينظر ما هو المراد من جهة المعنى، فإن كان المراد حقا قبل، وإن كان المراد باطلا رد، لكن عبارة على كل حال ما لم تكن العبارة عبارة سلفية عبارة أهل السنة الجماعة فإنها ترد. نعم.
وقال الشيخ الألباني رحمه الله: مراد المؤلف بهذه الفقرة الرد على طائفتين، الأولى المجسمة والمشبهة الذين يصفون الله بأن له جسما وجثة وأعضاء وغير ذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والأخرى المعطلة الذين ينفون علوه تعالى على خلقه. ونقل عن الشيخ محمد بن مالك،
هذا مراده، ولكن على كل العبارة لا تقبل. نعم.
ونقل عن الشيخ محمد بن مانع ما يؤيد كلامه أنه قال: ما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة المهمة المخترعة، ولو قيل إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد إحسانا للظن بهذا الإمام. ثم أثنى على الطحاوي خيرا واعتبره من أكابر العلماء وأعظم الرجال. رجع شرح الشيخ ابن باز وشرح الألباني. وأما ابن أبي العز شارح الطحاوية فقد أسهب في شرح هذه الألفاظ وتوجيهها بما تمشى مع المنهج السلفي، ووضع القواعد النافعة خلال ذلك، ولا يخرج في مجموعه عما قرره العلماء السلف ذكرهم راجعه من كذا لكذا. أما الحداد فليس لديه إلا الشغب على أهل السنة وإثارة الفتن، وما أبعده عن النصيحة واحترام أهل السنة. قال ثانيا: وأما رمي الحداد للطحاوي بنفي العلو عن الله تعالى فهذا من ظلمه وظلمة قلبه وعقله، فالرجل على طريقة أهل السنة المثبتين لصفات الله ومنها العلو. قال: في هذه العقيدة والعرش والكرسي حق، فهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. انظرها مع شرح الألباني ومع شرح الشيخ ابن باز. ثالث
يقول ثانيا:
ثانيا وأما رمي الحداد للطحاوي بنفي العلو عن الله تعالى فهذا من ظلمه وظلمة قلبه وعقله، فالرجل على طريقة أهل السنة المثبتين لصفات الله ومنها العلو. قال: في هذه العقيدة والعرش والكرسي حق، فهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. انظرها مع شرح
محيط بكل شيء وفوقه، يبقى أثبت الطحاوي العلو لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ثالثا: قال الحداد والشرح فيه لين في مواطن كثيرة، أقول الرفق واللين أمر مطلوب شرعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحشة. هذا لما ردت على يهودي حينما قال: السلام عليكم، فقالت عائشة: عليكم، ولعنكم الله وغضب عليكم، أقام كما في البخاري في الأدب. ثم إن الرجل يطلق الكلام على عواهنه ويجاسف في كثير من كلامه، فأين هي المواطن الكثيرة التي يدعي أن ابن أبي العز الشارح الطحاوية قد لان فيها؟ وهل هو لين في بيان الحق أو هو لين يضيع الحق؟ هذا وقد قال الحداد في عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة،
يعني اللين قد يطلق ويراد به هذا وقد يطلق ويراد به ذاك، يقول: وهل هو لين في بيان الحق أو هو لين يضيع الحق؟ قد يكون الإنسان لينا في بيان الحق، يعني رفيقا عليكم بالرفق، وقد يكون لين بمعنى أنه يضيع الحق وهو المراد في التمييع. نعم.
هذا وقد قال الحداد في عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة، درج كثير من أهل السنة المعاصرين على الوصية بكتاب العقيدة الطحاوية وشرحه، مع أن الأصل والشرح كلاهما فيه بلايا عظيمة من الإرجاء وغيره. قال الشيخ ربيع: وقد طولب هو وأشياعه ببيان هذه البلايا فعجزوا وعجز شيخهم، وهذا العجز أكبر دليل على كتب الحداد وأن كلامه هذا من ضمن برنامجه الخطير في محاربة أهل السنة وكتبهم. رابعا قول الحداد والشرح فيه لين في مواطن وفيه أشياء.
إنما قال درجة كثير من أهل السنة المعاصرين على صيب كتاب التحوي كذا درجة كثير. فمن القليل الذي لم ينصح به درجة كثير؟ من القليل الذي لم ينصح بكتاب الطحاوية؟ من هو القليل هذا من أهل السنة والجماعة المعتبرين؟ من هم؟ نعم.
قال رابعا قول الحداد والشرح فيه لين في مواطن وفيه أشياء كثيرة على طريقة أهل الكلام. قال الشيخ ربيع فهذا الكلام تلقاه عن أهل البدع والضلال، فمنذ قرر هذا الكتاب في الجماعة الإسلامية في حدود 1381 وهم يرجفون بهذا الكلام لإبعاد هذا الكتاب الذي يربي أبناء العالم الإسلامي على عقيدة أهل السنة والتوحيد، ولا يوجد كتاب يسد مسده، فشرقوا به ويثيرون عليه مثل هذه الضجة المغرضة. فالحداد يردد كذبا.
شرح الطحاوية هذا مزكى ومعروف، وشرح الطحاوية على عقيدة أهل السنة والجماعة حتى لو كان في بعض الأحرف فإنها تنتقد الأحرف بصفة خاصة، لكن الشرح من الشروح القوية جدا على الطحاوي. نعم.
فالحداد يردد كاذبا ما يقوله أعداء السنة في هذا الكتاب القائم على أدلة الكتاب والسنة في إثبات العقيدة والرد على أهل البدع بأصنافهم من مشبهة وجهمية معطلة ومرجئة وخوارج، فلذلك ضاق أهل البدع به ذرعا. وقول الحداد وفيه أشياء كثيرة على طريقة أهل الكلام يريد أن يطعن به في الشرح وأن يبدعه، بل يريد فيما يبدو تبديع من اعتمد عليهم في الشرح مثل ابن تيمية وابن القيم، فإن ابن أبي العز قد اعتمد على كلامهما لعله في جل كتابه، وهذا أمر معروف عند أهل السنة، ولعل الحداد يعرف ذلك. ولتحقيق هذا الهدف قال: وقد قال أحمد في رسالة عبدوس رحمه الله: صاحب الكلام والنصر بكلامه السنة لا يكون من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم. بهذا الأسلوب الماكر يريد أن يبدع ابن أبي العز السلفي الصادق، ويريد أن يبدع من ترسم خطاهم ونقل كلامهم من مجاهدي أهل السنة وأئمتها كابن تيمية وابن القيم. ثم نسأله: هل ابن أبي العز من أصحاب الكلام حتى تنزل عليه وعلى أئمته كلام الإمام أحمد رحمه الله؟ إن الإمام أحمد يقصد بأهل الكلام خصوم أهل السنة وخصوم السنة والمنهج الحق من المعتزلة والجهمية الذين أفسدوا عقائدهم وعقائد من تابعهم. فيرى أحمد أن هؤلاء حتى وإن نصروا السنة في ردودهم على الفلاسفة والنصارى والملاحدة فهم مع ذلك أهل بدع، لأن عقائدهم وأصولهم قائمة على الفلسفة اليونانية المسمى بعلم الكلام. فهؤلاء هم الذين علاهم أحمد رحمه الله.
ولم تم أوضحنا وبينا أنا مراد أحمد رحمه الله تعالى من قوله صاحب الكلام وإن نصر بكلامه السنة لا يكون من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم. صاحب الكلام وإن نصر بكلامه السنة صاحب البدعة، صاحب الضلالة، المعتزلي، الأشعري لا يكون صاحب السنة وإن نصر السنة في بعض المواضع. الأشعري ردوا على المعتزلة ردودا صائبة في بعض المواضع، والمعتزلة ردوا على الفلاسفة في بعض المواضع. هل المبتدع إذا رد على أهل البدع في بعض على الفلاسفة أو على غلاتهم، هل إذا رد عليهم ونصر السنة في بعض المواضع يكون سنيا سلفيا؟ لا، حتى يدع بدعته. نعم. وليس المراد أن صاحب السنة لو وقع في مخالفة أنه يخرج من السنة بذلك إذا لم يكن عالما بها. فإن علم بهذه المخالفة وهي مخالفة خروجه من منهج السنة والجماعة، إن علم بهذا ثم عاند وكابر فلا شك أنه لا يكون من أهلها، هذا إذا كان من أهل السنة والجماعة. نعم.
ولا ينطبق كلامه والعياذ بالله على أئمة الإسلام والمجاهدين المناضلين عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدلة الكتاب والسنة وبراهينهما. ثم إن ابن أبي العز وابن تيمية وابن القيم أشد الناس عداوة لعلم الكلام وأشد الناس تحذيرا منه.
نعم. وشرح ابن أبي العز الحنفي واضح ومعلوم.
إن كلام الحداد في ابن أبي العز ثم عجزه عن سوق الأمثلة للبلايا الكثيرة التي ادعى أنها في الكتاب لمن البراهين الواضحة على اقترائه لتشويه هذا الكتاب السلفي.
وبعدين من قال بلايا كثيرة وهذا جمع فلابد أن يظهر هذه البلايا. ما البلايا حتى نعرف البلايا اللي عند ابن أبي العز؟ لماذا لم يذكر الحداد؟ لماذا لم يذكر هذه البلايا الكثيرة؟ لماذا؟ لكن هذه كلمة عباءتها واسعة، عباءة واسعة يشنع بها على علماء المسلمين. نعم.
قال: وإذا شئت أن تعلم براءة ابن أبي العز من علم الكلام وبغضه له ولأهله فقرأ الكتاب لترى كيف حارب علم الكلام في هذا الكتاب من بدايته. فقال رحمه الله في مقدمته: فعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. وعنه أيضا: من طلب العلم بالكلام تزندق. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. قال: وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصل علماء بلده لا يدخل المتكلمون.
يعني لو أوصل علماء بلده بوصية، قال مثلا: هذا مالي أوقفه على أهل العلم، فليدخل في أهل العلم المتكلمون أهل البدع؟ الجواب لا. إذا أطلق أهل العلم فأهل العلم أهل السنة والجماعة. نعم.
وطعنه كثير في الكلام والمتكلمين في ثنايا الكتاب، فكيف يرميه هذا الجاهل بأن في كتابه أشياء على طريقة المتكلمين وينزل عليه كلام أحمد رحمه الله؟ إن مواقفه الكثيرة من أهل السنة السابقين والموجودين لا تدل على أن في قلبه غلا وحقدا عليهم، فبعدا وسحقا لهذا الصنف الرديء من البشر، وقطع الله دابرهم. آمين.
نعم، دابر الذين يطعنون في أئمة السنة وأهل السنة. وهذا يدل على أن الشيخ ربيع ليس كما يصفه خصومه أنه غال في الجرح والتعديل. كيف غال في الجرح والتعديل وهو يثنى على ابن حجر والنووي والصنعان والشوكان وابن عبد البر والذهبي وكل هؤلاء؟ أهذا أهكذا يكون صاحب الغلو؟ صاحب الغلو والحداد الذي لا يقبل إلا من كان على شرط. ولهذا الحدادية هم المعروفون بتعليم في أئمة السنة أمثال هؤلاء، تعليم في علماء السنة أمثال هؤلاء. هل الشيخ ربيع يطعن في هؤلاء؟ هل ينصح بكتبهم؟ هل أمر بحرق فتح الباري وشرح مسلم وغير ذلك؟ طيب، هل الشيخ ربيع غلا فطعن في الألباني أم دافع عنه؟ طعن في ابن باز أم أثنى عليه؟ طعن في العثيمين أم أثنى عليه؟ طعن في من الذين طعن فيهم الشيخ ربيع حتى تعلم إذا كان عنده غلو أو لا؟ طعن في سلمان، طعن في صفر، طعن في عائض، طعن في هؤلاء المبتدعة، المأربي، طعن في الحلبي. هؤلاء أنت نفسك ماذا تقول فيهم إذا كنت صاحب سنة؟ الغلو هو مجاوزة الحد، وإذا تجاوز الإنسان الحد في الطعن كان غاليا. أما من وافق أهل السنة في طعنه فلا يكون غاليا بل يكون متبعا. وإلا فالاتهام سهل، تصف أي إنسان بأنه غالي أو جافٍ. نعم. ولهذا يقولون دائما ويدندنون إلى غلاة التجريح، إلى غلاة التجريح. طب على ما لا تدندنون إلى غلاة التعديل؟ أليس التعديل كالتجريح؟ كل منهما يحتاج إلى دليل. فالغلو في التعديل كالغلو في التجريح، كل منهما منبوذ ومردود. والواجب على من تكلم في الطوائف والجماعات والأحزاب والأشخاص أن يتكلم بعدل وعلم، فإن العبادة مأمورون بالعدل والعلم ومنهيون عن الظلم والجهل. ولهذا قال الذهبي رحمه الله تعالى: وينبغي لمن تكلم في الجرح والتعديل أن يكون عالما ورعا. عالم وحده ما يكفي، لابد أن يكون عالما ورعا، عالما لا يجادل. نعم.
في كلام مختصر للشيخ فوزان في الدفاع عن شرح الطحاوي.
نعم، هاته.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في تعليقه على الطحاوية: وكتبت عليها شروح، أي الطحاوية، حوالي 7 شروح، ولكن لا تخلو من أخطاء، لأن الذين ألفوه كانوا على منهج المتأخرين، فلم تخلو شروحهم من ملاحظات ومخالفة لما في عقيدة الطحاوي، إلا شرحا واحدا فيما نعلم هو شرح العز ابن أبي العز رحمه الله المشتهر بشرح الطحاوية، وهذا من تلاميذ ابن كثير فيما يظهر، وقد ضمن شرح هذه منقولات من كتب شيخ الإسلام وقد ضمن شرحه هذا منقولات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتب ابن القيم ومن كتب الأئمة، فهو شرح حافل، وكان العلماء يعتمدون عليه ويعتنون به لنقاوته وصحة معلوماته، فهو مرجع عظيم من مراجع العقيدة. نعم. والمؤلف كما ذكر ألف هذه العقيدة على مذهب أهل السنة عموما.
نعم، هذا ثناء على شرح الطحاوية وهو ابن أبي العز الحنفي. نعم.
الفصل، قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: الفصل التاسع من عجائب هذا
الحداد. وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكن البينة عن المدعي واليمين على من أنكر، فمن دعا دعوة فعليه إثبته. نعم، وجد في بعض المواضع مثلا ما اعتبر الخلافة خلافا لفظيا، في بعض المواضع مثلا والله أعلم بمرضه في هذا، هل هو مطلقا أم في بعض الأشياء، لكن على كل وجد هذا الموضوع. أما ما عداه فإنه قائم على منهج السنة والجماعة في كل الأبواب. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: الفصل التاسع من عجائب هذا الحداد ما قاله في شريط ماذا حدث وفي الصحيفة العاشرة من تفريغه، ومع ذلك كان بيني وبين الشيخ يعني ربيعا خلافات، وذكر منها خلافا في أبي حنيفة رحمه الله، ثم قال في شريط العلم: الشعب العراقي مظلوم، فلما كلمته في ذلك وأن هذا القول مخالف للشرع، فإن الله تعالى يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، ويقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الدعاء للعراق، أبى الدعاء للعراق لأنها أرض فتن، قال: كلا بل هم مظلومون وظلمهم صدام. وهذا الكلام في ذلك الوقت وفي كل وقت خطير. وذكر الحداد أن في هذا الشعب فرقا ضالة منهم الشيعة والصوفية واليزيدية وغيرها من فرق الضلال. أقول، قال الشيخ ربيع: أقول إني لا أذكر أنه جرى بيني وبينه خلاف في هذه المسألة، بل لا أذكر إلا أن الرجل لا يستطيع أن يتكلم عندي جبنا منه لا أدبا، وهب أنه حصل هذا الخلاف بيني وبينه.
جبنا منه لا أدبا. وبعض الناس كده يا أخواني، إذا جلس مع صاحب سنة إذا بي لا تكلم، حتى إذا خرج من عنده تكلم وطال لسانه، تكلم وطال لسانه، أو يسكت فإن خرج كذب ويقول ناقشت وناقشت. ويدل على هذا، أو مثال على هذا، خذ مثال على هذا سريعا. لما زارني طلع زاران، وقد زارني مرة وحيدة في حياتي، وجلس من أول ما جلس، كان هذا بعد فتوى عماد، هذا جالس يشهد على هذا الكلام وبعض إخواننا، أول ما جلس كان أخرج فتوى في العزل منذ أيام قليلة، فأظهرت أني لا أعرف يعني أنه أفتى بهذا. المهم سألنا بعض الإخوة عن هذا، فتكلمت بكلام أهل السنة والجماعة وبينت كلام أهل السنة في المسألة، وهو الذي أفتى فيها منذ أيام قليلة، فلم يفتح شفتيه بكلمة واحدة، بكلمة واحدة. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أنني بينت له بعض ضلالات رسلان، فلم يفتح فاه إلا بموافقتي، وقال: أنا أعلم أن ملفي عنده. ثم لما خرج من عندي كذب وقال بأن الشيخ هشام شهد بأن الشيخ رسلان من أفضل دعاة المنهج السلفي في مصر، حتى اتصلت عليه وقلت له: أنا قلت ذلك؟ قال: لا، مع غيرها من الكلمات، مباشرة مباشرة. وكنا في رمضان، شهر رمضان قبيل الفطور. الأمر الثالث أنه ادعى أنه أتاني لينصحني في موضوع الشيخ الألباني، وموضوع الشيخ الألباني لم يكن حصل بعد أصلا، فحصل بعض شهور. الأمر الرابع أن دليله على أنه نصحني في موضوع الشيخ الألباني أنه لما كلمني في موضوع الشيخ الألباني ولم أرجع قام فأتى بكتاب وأراني الكلام فبهت البيالي، والموضوع أصلا لم يكن قد حصل، حصل بعد أشهر من هذه الزيارة، وما أخذ كتابا واحدا. إذن الجلسة كلها 5-0 7-0 10-0 وهكذا. طعن في رسلان وافقني، كلام في العز لم يتكلم بكلمة، الكلام في ابن رسلان وكيف تسنع ابن رسلان، وأنت الذي قلت لي بأنه صاحب سرقات وأن السرقة الأخيرة عندك، وكل هذا لم يرد عليه حتى إذا خرج كذب. فدائما هؤلاء يا أخواني جبناء لا يقون على المواجهة، كل زادهم الكذب على أهل العلم. نعم.
قال الشيخ ربيع: وهب أنه حصل هذا الخلاف بيني وبينه، فهل قولي مخالف للشرع أو قوله؟ إني لا أشك في أن في الشعب العراقي فرقا ضالة من شيعة وصوفية وغيرها، ومع ذلك فهل هناك مسلم يعتقد أن صداما إمام عادل، وأن ما يفعله بالشعب العراقي من إذلال واضطهاد وخط وتشريد عدل منبثق من شريعة الإسلام؟ ولا أحد من المسلمين الصادقين أو العلماء الفقهين يقول إن من قال صدام ظالم ظلم الشعب العراقي، بل والشعب الكويتي، بل والألوف من المصريين الذين قتلهم، والآلاف من البشر الذين قتلهم وشردهم أيام أزمة الخليج، وأن الآلاف من الأكراد من رجال ونساء وأطفال الذين قتلهم وشردهم مظلومون، فهل يقول مسلم أو عالم أن هذا القول مخالف للشرع؟ وإن فعل صدام كل هذه الأفعال موافق وموثق من شريعة الإسلام؟ وهل إذا ملك الله الحداد رقاب شعب كالشعب العراقي سيفعل مثل صدام ويعتبر هذا من شريعة الإسلام؟ أما أنا فأعتقد أن صداما ظالم طاغية جبار عدو لله ولرسوله وللإسلام، وما يفعله ظلم شنيع في نظر.
طبعا لا يتذرع بهذا الكلام من يقول بأنه كيف تنكرون على من يتكلم في حكام الدول الآخرين، وهذا الشيخ ربيع يتكلم في صدام، فإن صدام قد كفره العلماء. نعم.
وما يفعله ظلم شنيع في نظر الإسلام والمسلمين، بل حتى في نظر غير المسلمين، وأنه لا يجوز قتل النساء والأطفال ولو كانوا كفارا واضحين، وإن الطريقة التي يقتل بها صدام رجال ونساء الشعب العراقي يبرأ منها الإسلام، فقتل الكافر لا يجوز إلا بطرق وشروط معينة بينها وبينها وشرطها الإسلام، وأخذ الأموال في الإسلام لا يجوز إذا كان غنيمة أو فيا في جهاد إسلامي لإعلاء كلمة الله، ولا من كفار أهل الذمة إلا بشروط يشرعها ويجوزها الإسلام لا بطريقة الصدام الفوضوي البعثي.
نعم، ولهذا وضع الإسلام شروطا في قتال وصفة جهاد الكفار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال قتل المرأة وقتل الشيخ الكبير وقتل عابد في صومعته، فلا بد في السيف الناصر من الكتاب الهادي، ولا يشفع لك الجهاد جهاد جهاد أنك تتعدى حد الإسلام في صفة الجهاد، بل لابد أن تنضبط بضابط الإسلام في صفة الجهاد. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، فقال النبي له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ نعم. إلا إذا كان غنيمة، وأخذ الأموال في الإسلام لا يجوز إلا إذا كان غنيمة أو فيئا في رجال الإسلام. نعم، زود إلا. نعم.
قال الشيخ ربيع: والآن نسأل ما سر إثارة الحداد لهذه المسألة وتردادها وإذاعتها في الشريط وفي المذكرة التي أشاعها أصحابه؟ هل الرجل من أولئك الذين أيدوا صداما وشهدوا له بأنه بطل إسلامي في أزمة الخليج وأن جهاده إسلامي لما كان يستهدف ديار الإسلام والسنة والتوحيد؟ إن هذا غير مستبعد، فقد أيد صداما وزكاه من تظاهر بالإسلام والجهاد أكثر من
تظاهر بالإسلام
من تظاهر بالإسلام والجهاد أكثر من الحداد الغامض المتستر بالعزلة. وقد يكون من الأدلة والشواهد طعنه في هيئة كبار العلماء وفتواهم بإبان أزمة الخليج، ذلك الطعن الخبيث الذي جرى به قلمه فقال: أما علماء السوء الذين يقولون ما لا يفعلون، بل في زماننا منهم الكثير ممن لا يقول الحق ولا يفعله، فهؤلاء ليسوا بحكام إلا على شرار الجهال من العوام، وهم عبيد السلاطين، اليوم يحرمون الحلال بأمرهم وغدا يحللون الحرام بأمرهم، وهكذا فتاويهم حاضرة حضور الدينار والدرهم والجاه والمنصب، هان العلم عليهم فقبلوا المال عنه، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فقد كان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينتزع العلم بانتزاع العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. انظر كتاب الجامع في الحث على حفظ العلم، تأليف العسكري والخطيب البغدادي وابن عساكر والملجوزي بتحقيق الحداد، وقد فرغ من القسم الأول منه في شدة الأزمة. ثم ما معنى قوله
يعني
تعالى؟
يعني الحداد هنا محمود الحداد يطعن في هيئة كبار العلماء فيقول: أما علماء السوء الذين يقولون ما لا يفعلون، بل في زمننا منهم الكثير ممن لا يقول الحق ولا يفعله، فهؤلاء ليسوا بحكام إلا على شرار الجهال من العوام، وهم عبيد السلاطين، اليوم يحرمون الحلال بأمرهم وغدا يحللون الحرام بأمرهم، وهكذا فتويهم حاضرة حضور الدينار والدرهم. إذن الحداد يطعن في علماء المملكة لما أفتوا بما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل الاستعانة بالكفار إذا دهم العدو أرضا للمسلمين وليس عندهم قوة في دفع هذا العدو ولو كان مسلما، هل الاستعانة بالمشرك في القتال غير جائزة؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بغير المسلمين، فقد استعان بعبد الله بن أريق المشرك في هجرته، وقد استعان أيضا بأضرع صفوان بن أمية، وقد استعان أيضا بعين من خزاعة يوم فتح مكة. أما قوله صلى الله عليه وسلم ارجع فإننا نستعين بمشرك، هذا إذا لم يكن حاجة، فالأصل أن الإمام لا يستعين بالمشرك إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك فيستعين، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق الذي ينبغي أن يعتقد. فهل العلماء لما أفتوا بالاستعانة كانوا خارجين عن السنة؟ ولماذا لم تبينوا خروج العلماء عن السنة؟ سهل أن تطعن في أي رجل سلفي إذا ما دعا للسلطان أو ذكر الأحكام التي تتعلق بالإمامة من السمع والطاعة. ولهذا التهمة التي توجه إلى كل ناطق بالسنة مع الحاكم الطعن في ذلك هو عميل للسلطان، حمير السلطان، الذين يقدمون فتاوين بالدرهم والدينار. ولهذا طعن أسامة بن لادن وأيمن الضراري في علماء المملكة كذلك، ولهم يفتون بغير علم تبع للسلطان، وطالما أنك تأخذ راتبك من السلطان فكيف تقول الحق. وأصبح العالم المسموع الكلمة هو من يذهب إلى أرض الأفغان ليجاهد هناك فيقتل في سبيل الله زعمه. فجمعوا بين الجهل والتطاول على العلماء. نعم.
ثم ما معنى قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا؟ ذكر ابن جرير فيها أقوالا لأهل التفسير، وهي أن المؤمن ولي المؤمن والكافر ولي الكافر، وهو قول قتادة. والثاني وقال بعضهم يتبع بعضهم بعضا في النار من الموالاة والمتابعة. الثالث وقال آخرون نسلط بعض الظلمة على بعض بما في ذلك الجن والإنس. قال رجح ابن جرير الأول، وكلها تدل على جهل الحداد وسوء فهمه للقرآن، فقد سمى الله الطرفين ظالمين، وفهم المفسرون ذلك ولم يقل أحد منهم إن قتل وظلم الجبابرة لشعوبهم عدل، تعالى الله عن قول الحداد علوا كبيرا. ولما قتل موسى عليه السلام القبطي الكافر الظالم قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ولام الله اليهود على الخيانة ولو للكافرين، وعلى أكل الربا والسحت ولو من أموال الكافرين. وقال وإذا الموءودة سئلت، ولام المشركين على قتل أولادهم. والآيات في هذا كثيرة في تحريم الظلم ولو كان على الكافرين فضلا عن المسلمين.
نعم، بهذا تبين لنا طعن علماء، طعن محمود الحداد في علماء المملكة، علماء أهل السنة والجماعة. ولم يقتصر طعن في العلماء المعاصرين، بل امتد ليتناول العلماء عبر قرون الإسلام. فقد طعن في شيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك طعن في ابن أبي العز الحنفي، طعن في العلماء. وعلى هذا اصطر الحدادية، فيطعنون في الشوكاني الصنعاني ابن حجر والنووي والخطابي والبيهقي وهؤلاء جميعا والسيوطي وغيرهم من باب أولى. وبدعوا ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبدعوا الذهبية وغير هؤلاء، وتبعهم من المتأخرين أيضا من الحددية المعاصرين هذا الحجي، وأيضا الرجل اللي هو في مكة الذي سجن، وهو من الحازمي كذلك. دائما هؤلاء إخواني يبدأون بإظهار نصرة السنة والدفاع عن السنة، ثم ينتهي أمرهم إلى ماذا؟ إلى الطعن في العلماء، إلى الطعن في العلماء. فهذه رسالة بيّن فيها الشيخ ربيع طعن الحداد في علماء أهل السنة والجماعة، ليتبين لنا أن الحدادية قائمة على واحد الطعن في علماء الأمة، اثنان عدم التقيد بأحكام العلماء في الحكم على هؤلاء الذين وقعوا في بدع ووقعوا في مخالفات لكنهم ليسوا ممتنعة كابن حجر والنووي وغير هؤلاء، عدم التقيد بذلك. ثلاثة الكذب على أهل العلم. أربعة الاستخفاف بهم واحتقارهم. خمسة أنهم لا يرجعون إلى حكم العلماء بل يرجعون إلى فهمهم هم، وهكذا فعندهم غلو أيضا في مشايخهم، وربما جعلهم هم أئمة الإسلام، وهذا شأن كل حزب ضال ومنحرف.